وعلى الله فليتوكل المؤمنون. على الله متعلقة بيتوكل، وقدمت لإفادة الحصر، يعني على الله لا على غيره فليتوكل. والتوكل قال أهل العلم هو صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار، مع الثقة به وفعل السبب الذي أمر به. رحمك الله، هذا التعريف طويل لكنه جامع. صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار، مع الثقة به وفعل الأسباب التي أمر بها. أعيدها ثالثة. صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار، مع الثقة به وفعل الأسباب التي أمر بها. أعيدها علينا. في العائلة الصغيرة ما شاء الله ما على طول يحب. نعم. مع الثقة به وفعل الأسباب التي أمر بها. طيب، إذن لا يكفي أن تصدق الاعتماد على الله حتى يكون في قلبك ثقة بأن الله سيعينك ويكفيك، كما قال تعالى ومن يتوكل على الله فحسبه. ولا يكفي أيضا أن تعتمد على الله وتثق به إلا حتى تفعل الأسباب التي أمر بها، لأنك إن لم تفعل الأسباب التي أمر بها كنت متواكلا لا متوكلا. ويذكر أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قيل له إن قوما من أهل اليمن جاءوا حجاجا وليس معهم زاد، فقالوا نحن المتوكلون، فقال إنهم ليسوا بمتوكلين ولكنهم متواكلون. متواكلون بمعنى أنهم مفرطون مهملون. فلو أن أحدا قال أنا سأعتمد على الله تعالى في جلب الرزق، في أن الله سيرزقني، وهو قادر على فعل الأسباب ولكن لم يفعل، قلنا أنت مهمل متواكل، افعل السبب، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. قد يقول ربما يموت قريب لي فأرثه، فهذا من رزق الله. يقول وإذا ما مات، إذا لم يمت تقتله، حتى لو قتله ليأخذ ماله حرم من الميراث، لأن القاتل عمدا لا يرث. فالحاصل أنه لا بد لصحة التوكل من فعل الأسباب التي أمر الله بها، أما الأسباب التي لم يأمر الله بها فإنه لا يجوز الإنسان أن يتعاطاها. وقول فليتوكل المؤمنون، أمر المؤمنين أن يتوكلوا على الله، لأنه لا يمكن أن يحقق التوكل إلا المؤمن. فالتوكل من مقتضيات الإيمان، والإيمان الحقيقي من أسباب التوكل على الله. نرجع الآن لنأخذ الفوائد حتى لا نذهب بعيدا. آخر فائدة كنا. نعم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا إلى آخر. في هذه الآية الكريمة تحريم اتخاذ البطانة التي ليست منا، لقوله لا تتخذوا، والأصل في النهي التحريم. ومن فوائدها أن هذا التحذير ليس خاصا بولاة الأمور، بل كل إنسان لا يجوز له أن يتخذ بطانة من دونه، حتى الواحد الفرد منا لا يجوز أن يتخذ بطانة من دونه، بمعنى أنها ليست على طريقه ولا على منهاجه. فلو أن رجلا صادق مسلما، لو أن رجلا مسلما صادق كافرا واتخذه بطانة يسر إليه بالأمور لقلنا إن هذا حرام عليه. ويؤيد ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم، إلى قوله: تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. من فوائدها أن تجنب البطانة السيئة من مقتضيات الإيمان، لأن الخطاب وجه إلى من؟ إلى المؤمنين. ومن فوائدها أن اتخاذ البطانة بطانة السوء من نواقص الإيمان، صح؟ بناء على القاعدة التي أصلناها فيما سبق أن ما كان الإيمان مقتضيا له فإن فواته يكون نقصا في الإيمان. طيب، وهل يكون من نواقض الإيمان؟ من نواقض، هو نواقض، قد يكون، ربما يكون من نواقض، من نواقض الإيمان. لو اتخذ هذه البطانة فيما يخرج من الإسلام لكان ذلك من نواقض الإيمان. من فوائد هذه الآية أن الذين من دوننا لا يألوننا خبالا، وهذا بناء على أن الجملة إيش؟ استئنافية للتعليل. وقد ذكرت لكم في التفسير أن من العلماء من قال إنها صفة لما قبلها، وأن الذين من دوننا إذا كانوا لا يألوننا خبالا فلا بأس أن نتخذهم بطانة، ولكن الظاهر الأول أن الجملة استئنافية للتعليل، يعني أن الذين من دوننا لا يألوننا خبالا. ولنضرب لذلك مثلا بالمؤمنين يتخذون بطانة من الكافرين، فإن الكفار لا شك أنهم لا يقصرون في طلب الخبال لنا. طيب، يذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل إليه أبو موسى يريد منه أن يولي كاتبا نصرانيا على بيت المال، لأنه أي هذا الكاتب النصراني كان جيدا في الحساب، فكتب إليه عمر ألا تفعل وأمره بعزله، فأعاد عليه مرة ثانية يطلب منه أن يبقيه كاتبا، فكتب إليه عمر: مات النصراني والسلام. المعنى يعني إذا مات هل معناه يتعطل بيت المال أو حساب بيت المال؟ قدر أنه مات، أما أن نعتمنه على بيت مال المسلمين وقد خان الله ورسوله فلا يمكن. وبه نعرف أنه لا يجوز أن يولى أعداؤنا من الكفار أو غير الكفار أسرار أمورنا، لأننا إذا وليناهم أسرار أمورنا فقد أخذناهم بطانة. ومن فوائد هذه الآية بيان عناية الله سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين، حيث حذرهم إلى أمور قد تخفى عليهم، وذلك باتخاذ البطانات السيئة. ومن فوائد هذه الآية أن أعداءنا يودون لنا ما يشق علينا، لقوله: ودوا ما عنتم. وهنا سؤال: هل يودون ما شق علينا في الدنيا أو في الدين؟ أو في الدين، ها؟ يشمل الأمرين، فيودون ما يدمر جيوشنا، يودون ما يدمر اقتصادنا، يودون ما يدمر معارفنا، يودون ما يدمر ديننا. والظاهر عندي والله أعلم أن أهم شيء لديهم هو تدمير الدين، لأنهم يعلمون أن ديننا إذا قوي صار فيه تدمير لهم، لكن اقتصادنا إذا قوي لا يكون لهم لا يكون فيه تدمير لهم، لأنهم هم أقوى منا اقتصادا وأقوى منا جيوشا وأقوى منا عدة، لكن الدين هو الذي يدمره. ولذلك نقول إن كل ما يشق علينا في أمر الدين والدنيا يتطلبون، يريدون أن يضايقون في الدين بقدر ما يستطيعون، يودون أن يضايقون في الاقتصاد بقدر ما يستطيعون، يودون أن يضايقون في السلاح بقدر ما يستطيعون، يرسلون لنا من أسلحة ما عفى عليه الأثر من الأسلحة التي زالت منفعتها في الوقت الحاضر وصارت بالنسبة لأسلحة الوقت الحاضر كالستين بالنسبة للأسلحة أو الهراوة، يعني ليس فيها فائدة، لكن هم لا يهمهم، هم يريدون أن يكملوا اقتصادهم وأن يشغلوا مصانعهم، ولا يهمهم أن ننتفع أو ننضر. ومن فوائد هذه الآية أن أعداءنا إذا تأمل الإنسان أحوالهم وجد من أفواههم ريح البغضاء، لقوله قد بدت البغضاء من أفواههم بما يتكلمون به، وربما تبدو البغضاء من أفعالهم أحيانا بالمضايقة، فهم أحيانا يبدونها من أفواههم وأحيانا من أفعالهم بالتهديد ونحو ذلك، بالتهديد الفعلي لا القولي. ومن فوائدها من فوائد هذه الآية الكريمة أن ما في قلوب الأعداء من العداوة والبغضاء والحقد والحنق أكثر مما يبدو، وهذا أمر لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، وهو الذي أخبرنا بذلك، وما تخفي صدورهم أكبر مما تبديه أفواههم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان أن الأوصاف الذاتية أو الفعلية تتفاضل، لقوله أكبر، وهو قد تكلم عن البغضاء، والبغضاء وصف في القلب ذاتي لا يمكن للإنسان أن يعرفه إلا بآثاره، فهنا بيّن أن البغضاء متفاوتة، وكذلك المحبة متفاوتة، ولا شك فيها في المحبة كل لا شك فيها، لأن جاء في القرآن وفي السنة قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لكن البغضاء أيضا تتفاوت، نقول نعم حتى البغضاء تتفاوت، بعضها أعظم من بعض. من فوائد هذه الآية منة الله سبحانه وتعالى علينا ببيان آياته، لقوله قد بينا لكم الآيات، والآيات التي بينها الله قسمان: آيات كونية وآيات شرعية، وبيانه لها إما بالمشاهدات الحسية وإما بالتأملات العقلية، فالآيات الشرعية تكون بالتأملات العقلية، والآيات الكونية بالمشاهدات الحسية التي قد تكون طريقا إلى التأملات العقلية أيضا. ومن فوائد هذه الآية أنه كلما كان الإنسان أشد عقلا أو أقوى عقلا كان أفهم لآيات الله. تأخذ السؤال الواحد هنا قد بينا لكم الآيات إن كنت تعقلون، إذن كلما كان الإنسان أعقل كانت الآيات له أبين وأرحم. ثم قال الله تعالى ها أنتم عندكم أسئلة؟ طيب ما يمكن تحركوا شوي براد أمتهم البراد ها؟ طيب هذا فيه خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إن فرك الدواء أفضل، ومنهم من قال بل الدواء أفضل، ومنهم من قال إذا غلب عليه النفع من الدواء فهو أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتداوي وأمر له بحفظ النفس، وهذا هو الأصح، أنه إذا كان هذا الدواء معروفا بأن فيه شفاء لهذا المرض فإن الأفضل تناوله، لأن هذا من نعمة الله، كما أن الطعام والشراب يتناوله الإنسان وجوبا، فكذلك هذا إذا غلب على ظنه النفس فالأفضل أن يتداوى. نعم.
وهم
يفضلون أن لا يتعالج ويبقى على، نعم، هذه قضية عين، ربما من الرسول عليه الصلاة والسلام فهم أنها قد تتغير لو أنها شفت بالمرة، ولهذا بعض الأحيان يكون المرض للإنسان أحسن من ناحية جنية.